بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 21 من شهر صفر العام 36 بعد 400 من الهجرة، الموافق 13 من شهر ديسمبر العام 14 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقا على كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس الخامس بعد 100. وإن شاء الله جل وعلا في أول شهر ربيع القادم نبدأ تغيير موعد الدرس، يكون بعد المغرب. يعني إن شاء الله عندنا هذا الدرس والدرس القادم كما هو بعد العشاء، ثم يبدأ الأخوة ينظمون أوقاتهم مع بداية شهر ربيع إن شاء الله، يعني الأسبوع بعد القادم يكون الدرس إن شاء الله يرجع بعد المغرب، لأن هناك أخوة يأتون من القرى ليس عندهم مواصلات فلا يستطيعون الوصول للدرس او الرجوع بمعنى اصح. فان شاء الله عندنا هذا الاسبوع تنظم نفسك، والاسبوع القادم ايضا كما هو بعد العشاء، ثم اول ربيع ان شاء الله اول سبت في ربيع الاول يكون الدرس ان شاء الله بعد صلاة المغرب كما كان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المحاضرة الثانية في التعليق على هذا الباب، الباب السادس، على تعليق الباب السادس والثلاثين من كتاب الإيمان، وهو بعنوان باب اتباع الجنائز من الإيمان. باب اتباع الجنائز من الإيمان، أو باب اتباع الجنائز من الإيمان. وذكرنا مناسبة الترجمة لكتاب الإيمان، وذكرنا أن فيها الرد على المرجئة وبيان أن العمل من الإيمان، فاتباع الجنائز شعبة من شعب الإيمان، وهي تتفاوت كما سنرى إن شاء الله جل وعلا في هذا الدرس. تتفاوت هذا العمل، يتفاوت. والصلاة كذلك شعبة من شعب الإيمان، وحق المسلم على المسلم. وأيضا فيه دليل على تفاضل الناس في الإيمان، وهذا أيضا في رد على المرجئة، لأن المرجئة أيضا يمنعون ذلك. في دليل على تفاضل الناس في أمور الإيمان، لأن الاتباع كما سترى تفاوت. تكلمنا على إسناد الحديث ورواياته، إن شاء الله جل وعلا اليوم نتكلم على متن الحديث. وذكرنا في الدرس الماضي بعض الآداب التي يحتاج إليها المسلم في مسائل الاعتذار وفي مسائل العمل لما بعد الموت ونحو ذلك. قوله من اتبع، يقول ابن الملقب رحمه الله تعالى معنى اتبعها مشى معها وحضرها. انتبه الآن لمسألة الاتباع كيف تكون، لأن فيها خلاف بين أهل العلم كيفية الاتباع. من اتبع جنازة مسلم الاتباع كيف يكون؟ هل الاتباع يكون من عند الأهل، يعني من وقت التغسيل والتكفين ثم الحمل والتشييع للمسجد ثم يصلي ثم بعد الصلاة يتبعها إلى اللحد أو القبر، وإذا ذهب إلى القبر متى يكتب له الأجر؟ هل يكتب له الأجر بمجرد دخول الميت اللحد، أو بمجرد أو عندما يوضع عليه اللبن، أو الآن عندنا يغلق الباب؟ هذه كلها مسائل فيها كلام أهل العلم، وكثير من الناس لا يعلم عنها شيئا. فتنتبه الآن لهذه المسائل ومناقشة فيها. يقول ابن ملقن معنى اتبعها مشى معها وحضرها. يقال تبعت الشيء تبعا وتباعة، وتبع وأتبع واتبع واحد. حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أو قبل ذلك النووي رحمه الله تعالى، وكلام النووي الذي سأذكره الآن نقله من أتى بعده، ونقله الملقن، ونقله كذلك الحافظ المعزر، وينقله العيني. فأحيانا أنا أخذ من الأول لكي أريح وأستريح. النووي رحمه الله تعالى شرح مسلم يقول في مسألة الاتباع: وقد يستدل بلفظ الاتباع في هذا الحديث وغيره، أو يستدل بلفظ الاتباع في هذا الحديث وغيره من يقول بأن المشي وراء الجنازة أفضل من أمامها. كلمة اتبع قد يفهم منها أنه يتبع الجنازة، يعني يمشي خلفها. هذا رأي لبعض العلم. يقول النووي يستدل بلفظ الاتباع في هذا الحديث وغيره من يقول المشي وراء الجنازة أفضل من أمامها، وهو قول علي بن أبي طالب والأوزاعي وأبي حنيفة. إذن هذا القول الأول في المسألة في تفسير كلمة الاتباع استدل بها من يقول بأن المشي خلف الجنازة أفضل. ثم قال: وقال جمهور الصحابة والتابعين ومالك والشافعي وجماهير العلماء المشي قدامها أفضل. إذا مذهب الأئمة الثلاثة أن المشي أمام الجنازة أفضل. وقال جمهور الصحابة والتابعين ومالك والشافعي وجمهور علماء المشي قدامها، يعني بين يديها أو أمامها، أفضل. وقال الثوري، سفيان الثوري وطائفة: هما سواء، يعني يستوي الأمر أو الأمران، سواء مشى خلفها أو أمامها. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: وقد بين المراد الحديث الآخر المصحح عند ابن حبان وغيره من حديث ابن عمر في المشي أمامها، هكذا ذكر الحافظ في الفتح. وأنا أذكر لكم الحديث من صحيح ابن حبان، هو موجود في صحيح ابن حبان برقم 3049، ذكره إسنادي من حديث سالم عن ابن عمر قال: عن ابن عمر كان يمشي بين يدي الجنازة، يعني أمام الجنازة، قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي بين يديها وأبا بكر وعمر وعثمان. قال الزهري: وكذلك السنة. هكذا الرواية: وأبا بكر وعمر وعثمان. وفي بعض الروايات في المسند: وأبو بكر وعمر وعثمان، على أنها على الاستئناف، لكن هنا على الإضافة. مرة ثانية ذكر ابن حبان بإسناده من حديث سالم عن ابن عمر كان يمشي بين يدي الجنازة، يعني أمام وقدام الجنازة. قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي بين يديها وأبا بكر، يعني وإن أبا بكر وعمر وعثمان. قال الزهري: وكذلك السنة. وهذا الحديث أيضا رواه أحمد. وفي أيضا صحيح ابن حبان عن المغيرة ابن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب في الجنازة خلف الجنازة. الراكب في الجنازة خلف الجنازة. بعض البلدان تكون المقابر فيها بعيدة عن مكان الصلاة، وهذا موجود في بلادنا وفي غير بلادنا، فيركب الناس الجنازة، يضعونها في السيارة ويركبون السيارات. وبعض الأماكن كما في بلادنا هنا المقابر قريبة من المساجد فلا نحتاج إلى الركوب. فهنا بيان هذا الحديث، حديث المغيرة، بيان أين يكون الراكب وأين يكون الماشي. قال: الراكب في الجنازة خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها. والماشي حيث شاء منها، يعني
هذا يوضح أكثر حديث هذا، يعني يكون قدامه خلف عن يمينه عن شماله. ثم ذكر ابن حبان، وذكر ابن حبان قبله باب في ذكر الأمر بالإسراع في السير، يعني هذه مسألة تبع مسألة الاتباع، الإسراع بالسير بالجنائز. قال ابن حبان: ذكر الأمر بالإسراع في السير بالجنائز لعلة معلومة، يعني لماذا نسرع بالجنازة، سيأتينا الآن الكلام في الجنازة أم الجنازة. وذكر الحديث الذي ذكرناه المرة الماضية: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا خيرا تقدمونها إليه، وإن تكوا شرا تضعونه عن رقابكم. ثم قال: ذكر الاستحباب للناس أن يرملوا، يعني يسرعوا، يعني استحباب أن يسرعوا أن يرملوا الجنائز رملا، يعني يسرعوا بها إسراعا. ثم ساق بسنده إلى عيينة ابن عبد الرحمن ابن جوشن الغطفاني عن أبيه قال: شهدت جنازة عبد الرحمن بن سمرة وخرج زياد يمشي بين يدي سريره، يعني بين يدي النعش يعني أمامه، ورجال يستقبلون السرير ويداسون على أعقابهم، يعني كما يفعل الناس الآن، يمشي قد يمشي الإنسان يدوس الذي أمامه، يقولون: رويدا رويدا بارك الله فيكم، يعني مهلا مهلا. حتى إذا كنا في بعض المربد موضع بالبصرة لحقنا أبو بكر الصحابي المعروف على بغلة، فلما رأى أولئك وما يصنعون، يعني يبطئون الناس، هؤلاء يسرعون وهؤلاء يقولون رويدا رويدا بارك الله فيكم شوية شوية، حمل عليهم بغلته وأهوى إليهم بصوته، يعني مسك الصوت يضربهم وقال: خلوا فوالذي نفسي بيده لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا أن ترمل بنا رملا، يعني نسرع إسراعا. قال: فجاءه القوم وأسرعوا المشي، وأسرع زياد المشي. كل هذه الأحاديث صحيحة موجودة في صحيح ابن حبان، وفيها أنه من السنة الإسراع في المشي بالجنازة، وهذا خلاف الموجود الآن. كثير من الناس إذا رأى من يسرع بها ينكر عليهم ويبطئهم، والعلة كما قال ابن حبان معلومة، إن كان خيرا فإلى خير نقدمه، وإن كان شرا فأولى أن نرفعه عن رقابنا. إذن هذه مسألة أيضا تتعلق بمسألة الاتباع والحمل. قال: من اتبع جنازة أو جنازة مسلم. قال ابن الملقن في شرحه: الجنازة بالفتح، فتح الجيم وكسرها، اسم للميت واسم للسرير أيضا، والكسر أفصح. تقول الجنازة والجنازة، هذا القول الأول، أنه يصح أن تطلق على النعش هذا الاسم الجنازة، ويصح أن تطلق على الميت وهو على النعش أيضا الجنازة، ويجوز فيها الفتح. وقيل بالتفصيل، قيل بالفتح للميت، للميت الجنازة، يعني حملت الجنازة تقصد حمل الميت، وبالكسر للنعش وعليه الميت. وقيل عكسه، يعني بالكسر للميت، مشتقة من جنزة إذا سترى. وسيأتينا الآن من ينكر هذه الكلمة جنزة إذا سترى، هكذا قال، وبعضهم كما سيأتي الآن يقول هذا لا يعرف. الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب كتاب العين يقول الجنازة بالكسر الجنازة خشب الشرجع الشرجع والسرير الذي يحمل عليه الميت شين وراء وجيم وعين الخشب الذي يحمل عليه الميت وقد جرى في أفواه الناس الجنازة بالفتح جرى الجنازة بالفتح يعني الناس تقول الجنازة يقول الخليل هو من أئمة اللغة والنحارير ينكرون ذلك النحارير من أهل العلم واللغة ينكرون ذلك ينكرون الفتح الجنازة وقال ابن دريد صاحب كتاب جمهرة اللغة جنست الشيء أجنزه جنزا إذا سترته وزعم قوم أن منه اشتقاق الجنازة ولا أدري ما صحته يعني ابن دريد يقول إن بعض الناس يقول أن الجنازة مأخوذة من جنزة إذا ستر يقول ولا أدري ما صحته قال الليث جنز الشيء إذا جمع وقيل منه اشتقاق الجنازة لأن الثياب تجمع على الميت هذا يعني اتجاه آخر الأول جنز إذا ستر وهنا جنز إذا جمع من جمع الثياب ثياب الكفن يعني ثياب الكفن على الميت انتهى من كلام البدر العيني والأول من كلام ابن ملقن قوله من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا الملقن رحمه الله تعالى يقول بأن رواية البخاري المذكورة دالة على أن الثواب المذكور إنما يحصل لمن تبعها إيمانا واحتسابا ثم يفصل يقول فإن حضورها على ثلاثة أقسام الذين يحضرون الجنازة ثلاثة أقسام أو ثلاثة أصناف ما هي يقول احتساب صنف الأول ثانيا مكافأة ثالثا مخافة هؤلاء ثلاثة أقسام يحضرون الجنازة نرى الآن جزاء كل واحد من أولئك أو هؤلاء فإن حضورها على ثلاثة أقسام احتساب ومكافأة ومخافة مكافأة يعني مكافأة للجيران مجاملة بلغتنا يكافئ صديقا له يجامله هذا معنى مكافأة ومخافة يعني خائف من ألا يمشي فيعير أو خائف من أمير أو نحو ذلك يقول فالأول هو الذي يحضر احتسابا هو الذي يجازى عليه الأجر ويحط الوزر كما هو ظاهر الحديث الثاني اللي هو يحضرها مكافأة يقول لا يبعد ذلك في حقه يعني احتمال يأخذ أجر احتمال يعني جاء يكافئ زميلا له جاء في جنازة أحد أقاربه فيكافئه بأن يحضر جنازة قريب ذلك الذي حضر يحتمل أن يأخذ الأجر الثالث اللي هو جاء مخافة من أحد قال الله أعلم بما فيه يعني كان الشيخ المنقم يتوقف فيه إذن فالأولى الإنسان أن يستحضر النية الصالحة وأن يحضرها ويشيع الجنازة إيمانا واحتسابا الأجر إيمانا بأن الله جل وعلا جعل هذا الحق للمسلم على أخيه المسلم واحتسابا لأن هذا لوجه الله سبحانه وتعالى لا يريد لا رياء ولا سمعة ولا دنيا يقول وكان معه حتى يصلي عليها يقول الملقن في فوائده في الحديث استحباب شهود الميت من حين غسله وتكفينه واتباعه للصلاة عليه هو يشرح فرعون هذا الكلام موجود في كتاب الإعلام شرح عبد الأحكام، فيشرح هناك رواية من شهدها، من شهد جنازته، فيقول فيه استحباب شهود الميت من حين غسله وتكفينه واتباعه بالصلاة. في هذه هذا اللفظ ليس موجود معنا، لكنه من روايات الحديث ومن شواهده ومما نحتاج إليه في الباب. فهو يستدل بهذه الكلمة من شهد على أنه يستحب شهود الميت من حين غسله وتكفينه واتباعه بالصلاة عليه إلى حين يفرغ من دفنه، ثم يتكلم على موعظة. يقول ولا شك أن النفوس لما كانت لاهية للدنيا وزينتها شرع لها ما يلهيها عن ذلك بشهود الجنائز، يعني شهود الجنائز في تذكرة للآخرة، ترى هذا الميت محمولا أمامك لم يأخذ من الدنيا شيء. ومن الأشياء الجميلة الغير موجودة في بلادنا في حمل الجنازة، في دول الخليج يضعون الميت على خشبة ويلفونه في العباية اللي هي مثل التي ألبسها هذه، يسمونها البشتة والعباية، يلفها كذا ويوضع على خشبة ويحمل، فكل الناس يرونه لو كان أميرا أو فقيرا أو غنيا أو فقيرا أو وزيرا، يلف في كفن ويوضع عليه العباءة هذه ويحمل على خشبة ويراه الجميع، بخلاف الصندوق الموجود الآن عندنا، الصندوق المغطى، فإنه يغيب الميت تماما، وقد لا تحصل لا يحصل به الموعظة في رؤيته، حتى أن بعض الناس عندما رأى جنازة الملك فهد رحمه الله تعالى استغرب، قال الملك يحمل بهذه الطريقة ويوضع على خشبة ويحمله الناس هكذا ويضعونه في القبر بهذه الطريقة؟ يعني هذه موعظة للجميع، الملك والغني والفقير يوضع على الخشبة كما يوضع غيره. وكما قلت نحن الآن نضع داخل الصندوق، فلعل البعض لا يتذكر بهذه الطريقة. فيقول ابن المدقن هنا أن اتباع الجنازة فيه يعني صرف لهذه النفوس اللاهية بالدنيا، يقول ورغبت في ذلك بالأجور والثواب، يعني رغب في ذلك أنه إذا تبعها له قراط كما سيأتي ليكون أتقى لها وأزكى وأبعد لها عما اشتغلت به إلى آخر كلامه. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول في قضية ابتداء حضور الجنازة ومن أين نحضرها، يقول لم يبين في هذه الرواية ابتداء الحضور، لم يبين في هذه الرواية التي معنى ابتداء الحضور، وقد تقدم بيانه في رواية أبي سعيد المقبوري حيث قال من أهلها، هذه الرواية ذكرناها في الدرس الماضي، حيث قال من أهلها، وفي رواية خباب عند مسلم من خرج مع جنازة من بيتها، ولأحمد من حديث أبي سعيد الخدري فمشى معها من أهلها، ومقتضاه أن القراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة. يعني هذا الآن ظاهر هذه الروايات الذي أن القراط هذا المذكور في الحديث لمن حضر من أول الأمر أو التغسيل إلى انقضاء الصلاة. يقول وبذلك صرح المحب الطبري وغيره، ثم قال الحافظ يرجح الآن هو، وهذا الترجيح الذي سيرجحه هو من كلام شيخ ابن ملقن أيضا، قال والذي يظهر لي أن القراط يحصل أيضا لمن صلى فقط، لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها، لكن يكون قراط من صلى فقط دون قراط من شيع مثلا وصلى. يعني يقول بأن القراريط كما سيأتينا في معناه هو أجر لمن حضر، وهذا الأجر سيأخذه الشخص لكن يزيد وينقص، يكون في حق شخص زائد الذي يحضر أول تغسيل والتكفين عند الأهل ويخرج معه ويمشي معه إلى أن يذهب به إلى مكان الصلاة ويصلي، فهذا يأخذ قراط. ويقول الحافظ والذي يصلي فقط يأخذ قراط، لكن قراط الأول أكمل وأفضل، وهذا يقال أكمل وأفضل أيضا لأنه فيه عمل أكثر. فالحافظ يقول بأن الذي يصلي أيضا فقط يأخذ القراط، لكن الذي يشيعها من بيتها إلى المصلى يأخذ قراط أفضل وأكمل من الذي صلى. هذا ترجيح الحافظ، وكما قلت هو ترجيح شيخ ابن رقين قبل ذلك. يقول مستدلا على ذلك: ورواية مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة باللفظ أصغرهما مثل أحد يدل على أن القراريط تتفاوت. ووقع أيضا في رواية أبي صالح المذكور عند مسلم: من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قراط، يعني صرح بالصلاة هنا. وفي رواية نافع بن جبير عن أبي هريرة عند أحمد: ومن صلى ولم يتبع فله قراط. فدل على أن الصلاة تحصل أو تحصل القراط وإن لم يقع اتباع. ثم قال: ويمكن أن يحمل الاتباع هنا على ما بعد الصلاة، لأن هذا إلى الصلاة خلاص يعني انتهى القراط الأول، وبعد الصلاة يأتي الكلام على القراط الثاني. نأخذ شيئا من عند قولي الذي نتكلم فيه الآن: وكان ماهو حتى يصلي عليها. نأخذ بعض شيئا سريعا ما يتعلق بأحكام الصلاة على الميت. أولا في وضع الجنازة، في وضع الميت توضع الجنازة معترضة للقبلة، يعني تكون عمودية على القبلة، والرأس يكون على اليمين، يمين قبلة أو يمين إمام، والرجلان على اليسار. يقف الإمام إذا كان الميت رجلا يقف عند رأسه، وإذا كان ميت أنثى يقف في وسطه، على القول الراجح وفيها خلاف. إنما يكبر الشخص، يكبر أربع تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى يقرأ سورة الفاتحة وسورة من القرآن. دليل الفاتحة عن أبي طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها من السنة. وهذا حديث صحيح. دليل قراءة السورة ما رواه النسائي أنه قرأ بفاتحة الكتاب، يعني ابن عباس، وسورة وجهر، الجهر للتعليم، وإلا فصلاة الجنازة سرية. فلما فرغ قال: سنة وحق، رواه النسائي أيضا وصحيح. ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشيخ الألباني يقول في صيغة الصلاة: وأما صيغة الصلاة في الجنازة فلم أقف عليها في شيء من الأحاديث الصحيحة، يعني لم تأتي صيغة مخصوصة في الصلاة على الجنازة. فالظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة خاصة، بل يؤتى فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في المكتوبة. يعني عندما يقول الإنسان التشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في مكتوبة، فهذا الصيغة في الصلاة يصلي بها أيضا في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية. ثم بعد ذلك يكبر التكبيرة الثالثة والرابعة ويدعو للميت. يدعو الميت في هذه التكبيرات، وبعض الناس يجعل التكبير الرابعة دعاء المسلمين، وهذا ليس فيه دليل، وإنما الدليل أن الدعاء عام للميت في هذه التكبيرات. ثم يسلم بعد ذلك، ويجوز أن يسلم مرة واحدة أو يسلم تسليمتين. دليل المرة الواحدة ما رواه الحاكم وحسنه الألباني من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة، وهذا موجود الآن في الحرمين وفي المملكة عموما. ودليل التسليمتين عن ابن مسعود قال: ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. رواه البيهقي وحسنه الألباني. إذن يعني يصح هذا ويصح ذاك. بعض الآداب التي يحتاج أيضا الشخص في الجنازة من آداب كثرة المصلين. كثرة المصلين فيها خير للميت، فيها خير للميت. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، وفي رواية إلا غفر له، رواه مسلم. فهذا من حقه ومما ينفعه، وهناك عدد أقل من ذلك. رواه ابن عباس كما في صحيح مسلم: ما من مرفوعا يعني ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. يعني 40 رجلا من أهل التوحيد، ليسوا من أهل الخرافات والشركيات نحو ذلك. إذن هذا مما ينفع الميت. كذلك مما ينفعه أو ما جاء في الأحاديث من الأداب إكثار الصفوف. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه 7 نفر، 7 أشخاص، فجعل 3 صفا واثنين صفا واثنين صفا. حسنه النووي وراه الطبراني في الكبير وله شاهد عند أبي داود. لكن من عجيب في صلاة الناس الآن قضية الاقتراب الشديد في الصفوف، وهذا ليس له أصل. يركب بعضهم بعضا والمسجد يكون كبيرا. يعني متى يحتاج الناس إلى ضم الصفوف؟ إذا كان المسجد صغيرا وضاق بأهله. لكن مسجد كمسجد النصر عندنا مثلا مسجد كبير، ويكون 3/4 فارغا وينضمون ضما شديدا ويضيق بعضهم بعضا. لا، الضم إذا احتجت إليه، إذا كان المسجد ضيقا يضم الناس. لكن المسجد فارغ ويضم الناس ليس لها أي أساس ولا أي أصل. لكن السنة تكثير الصفوف، وليس هناك علاقة بين تكثير الصفوف وضم الصفوف. هذه مشكلة الآن الناس تعودوا عليها، فينبغي لمن يصلي بالناس أن ينبههم الناس على صفوفهم، يصلون على صفوفهم، إلا إذا حصل ضيق في المسجد فيحصل الضم لتوسيع أو لتكثير الصفوف في المكان. ولا مانع من صلاة النساء مع الناس، يعني خلف الناس، لأنه ليس هناك دليل يمنع المرأة من الصلاة على الجنائز، وقد أبيح لهن أن يحضرن الصلاة في مساجد المسلمين، وليس هناك ما يمنع الحضور على الصلاة على الجنائز. من أحق الناس بالصلاة على الجنازة؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، منهم من يقول الولي ومنهم من يقول الوالي، كلمتان الخلاف بين الولي والوالي. هل يصلي الولي الأقارب أم الوالي ومن ينوب عنه كالإمام الراتب مثلا إمام المسجد أو رئيس البلدة أو نحو ذلك؟ قولان لأهل العلم في هذه المسألة. القول الأول الذي يقول بأن الأحق الوالي ومن ينوب عنه، دليله عن أبي حازم قال: إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي، فرأيت الحسين ابن علي يقول لسعيد بن العاص، سعيد ابن العاص كان أميرا، يقول له: تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمتك. كان بينه وبين الحسين شيء، لكن قدمه من أجل أنها سنة. هذا لمن يقول يقدم الوالي أو نائب الوالي، فإن لم يوجد الوالي أو نائب الوالي يقولون يقدم الأقرأ الأحفظ لكتاب الله ثم الأعلم بالسنة، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، وهو قول الشافعي، قول الشافعي في المذهب القديم. القول الثاني أنه يقدم الأقارب الولي، وهو المشهور من مذهب الشافعي أن أحقهم بالإمامة أقاربه أو أقرباؤه. دليلهم قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، لكن هذه آية عامة، هذه آية عامة وخصت بأشياء كثيرة في أمور شتى، في المواريث وفي غيرها، فقد تخصص هذه الآية الكريمة بالحديث الذي ذكرناه، قال: تقدم فلولا أنها سنة، تصرح حسين بن علي أنها سنة. وذلك الحديث صححه الحاكم، أو الحاكم صححه. عندما يصلي على الجنائز ويكون عنده نساء ورجال وأطفال، ماذا يصنع؟ يقدم الرجال أمامه ثم الأطفال بعد الرجال ثم النساء. فإذا لم يكن عنده إلا رجال والنساء، يقدم الرجال ثم النساء، يعني الرجال والرجل يكون مما يلي الإمام، والمرأة تكون مما يلي القبلة. دليل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى على 9 جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة، رواه النسائي وهو حديث صحيح. وعن عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد خالته أم كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلي الإمام، يعني جعل الغلام مما يلي الإمام، يعني أمام الإمام. وفي رواية: وضعت المرأة وراءه فصلى عليها. فقال: فأنكرت ذلك، وفي القوم ابن عباس وابو سعيد وابو قتادة وابو هريرة، فقالوا: هذه السنة، هذه السنة، رواه ابو داود وهي الصحيح. إذن السنة إذا وجد طفل وامرأة يقدم الطفل، تؤخر المرأة بعده. إذا وجد رجال ونساء يقدم الرجل، وتؤخر المرأة. إذا وجد رجال وأطفال ونساء يقدم الرجل ثم الطفل ثم المرأة. رفع اليدين في الجنازة سنة في كل تكبيرات الإحرام، وهذه مسألة أكثر الناس لا يعرفها ويعرفون خلافها، للغياب أو ليس الغياب، لخفاء دليلها. وهذه المسألة يعني معروف في عند الناس أنه يكبر في التكبيرة الأولى فقط، ليرفع في التكبيرة الأولى فقط ولا يرفع في الباقي. وكنت ناقش فيها شيخنا الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسجدي في عنيزة، وذكرت له تعليق الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى على فتح الباري كتاب الجنائز، فذكر في الحاشية دليلا يرجح الرفع في كل تكبيرة في المجلد الثالث. وهذا الحديث حديث ابن عمر أنه كان يرفع رواه الدارقطني في العلل مرفوعا بإسناد جيد. قال الشيخ ابن باز وإن كان الدارقطني صوب وقفه لكنه يقال فيه موقوف له حكم الرفع لأن هذه عبادة. يعني هو الدارقطني رواه مرفوعا لكن صوب وقفه. الشيخ ابن باز جول إسناده قال إسناده جيد حديث ابن عمر. ولو فرضنا أن الصواب في الموقوف فيكون موقوفا له حكم الرفع لأن هذا من العبادات التي لا مجال للاجتهاد فيها. لأن من لا يقول بالرفع يقول هذا اجتهاد ابن عمر فلا نرفع إلا في ركعة في التكبيرة الأولى. والصواب أن هذا ليس به اجتهاد فيقال موقوف له حكم الرفع لأن هذه عبادات والأصل فيها التوقيف. هذه مسألة بحقيقة دقيقة وهي خفية ومن أراد أن يراجع الحاشية حاشية الشيخ ابن باز في كتاب الجنائز في المجلد الثالث من فتح الباري في أبواب شهود الجنازة والدفن ونحو ذلك ففيها الكلام في الحاشية تستطيع أن تراجعه. فيشرع رفع اليدين في تكبيرات الجنازة بناء على ما ذكرته. مسألة يحتاج إليها كثير من الناس مسألة المسبوق الذي يسبق في الجنازة بالتكبيرة أو بأكثر ماذا يصنع. الأحاديث في الصلاة العادية في المسبوق أنه قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. كذا أنت جئت للصلاة الظهر العصر المغرب العشاء ما أدركت مع الإمام تصليه والذي فاتك تتم. أدركت الثالثة الرابعة الثانية تصلي مع الإمام ثم تأتي بما فاتك. نفس الشيء في الجنازة يعني يدخل في هذا العموم أدركت مع الجنازة الركعة الثانية عفوا التكبيرة الثانية والثالثة الرابعة تعتبر التكبيرة الثانية لك هي الأولى والثالثة هي الثانية. الأولى معناها أنك تقرأ فيها الفاتحة والثانية تقرأ فيها الصلاة والثالثة تدعو والرابعة تدعو وهكذا. إذا أدركت الثالثة تعتبرها الأولى لك تقرأ الفاتحة والرابعة تكون فيها الصلاة ثم إذا سلم الإمام تأتي بما فاتك تأتي بتكبيرتين على وجه السرعة حتى تدرك تشيع الجنازة قبل أن تحمل. فهذا يدخل في عموم الحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذه مسألة يحتاج إليها الكثير من الناس. لم يرد ما يدل على أن صلاة الجنازة فيها دعاء استفتاح ولا بأس إذا صلى الإنسان على الجنازة أن يذكر يقول أن الميت امرأة أو رجل حتى يعني في الدعاء تقول تدعو بصيغة الضمير اغفر لها ارحمها اغفر له ارحمه ونحو ذلك. وإن لم تعلم فلا مانع أن تقصد جنس الميت اغفر له حتى لو كانت امرأة اغفر له ارحمه اغفر للميت سواء كان رجل أو امرأة لا بأس. لكن لا مانع من ذكر أن الميت رجل أو امرأة من باب إعادة الضمائر إليه أو إليها في الدعاء من الأدعية أو نحن أمرنا قبل ذلك بإخلاص الدعاء للميت كما جاء في سنة أبي داود بإسناد حسن إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء يجتهد الإنسان في الدعاء له لأنه يحتاج إلى الدعاء انقطع عمله وهو في أمس الحاجة لوصول الثواب إليه والرحمة والأجر والغفران نحو ذلك. يعني وأنت بعد ذلك ستتركه يعني الناس يعني الأول أمر ممكن تحزن وتهتم وتذهب، لكن بعدما يوارى التراب يعني الناس ترجع لأعمالها وأشغالها وتقسيم الأموال وتلتليهم الدنيا. فهذا الموطن الحقيقة موطن مهم جدا يحتاج إليه الميت غاية الاحتياج، لذلك جاء الأمر بالإخلاص له في الدعاء والاجتهاد في الدعاء والاستشفاع تكون شفيعا له عند رب العزة جل وعلا. من الأدعية الواردة في السنة قد يحتاج إليها بعض الناس عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. رواه مسلم. وعن أبي هريرة دعاء آخر أيضا يعني قد يكون مختصرا عن الأول، أنه كان يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرانا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. رواه أصحاب السنن الصحيح. الانصراف عن الجنازة على أقسام كما يقول الملقن متى انصرف، يقول على أقسام، وهل أي قسم يكتب له فيه الأجر؟ يقول على أقسام، على أربعة أقسام. الأول أن ينصرف عقب الصلاة فله قراءات، ينصرف عقب الصلاة يصلي ويمشي فله قراءات، يعني قراءات واحد. طبعا هذا سيلحق المسألة الكلامنا فيه في الأول، هل يأخذ قراءات على صلاته ولا على شهودها من بيتها إلى الصلاة؟ هذا خلاص انتهينا منهم. إذن الأول أن ينصرف عقب الصلاة فله قراءة. الثاني أن يتبعها حتى توارى ويرجع قبل إهالة التراب، يعني تدخل القبر أو اللحم ويرجع قبل أن يهيل عليه التراب. طبعا هذا كما ذكرت لكم في الدرس الماضي في قضية اللحم التي غير موجودة الآن، لكن ممكن أن نتصور فيها وضع الباب، وضع الباب على القبر ودق الطوب الصغير ووضع اللبنات ونحو ذلك. ماذا لهذا الشخص أو لهذا هذه الحالة؟ يقول هذه الحالة لا يحصل له القراط الثاني، على الأصح لا يحصل له القراط الثاني على الأصح. انتبه لهذا، لأن هذه مسائل دقيقة وفيها خلل، بعض الناس يتعب نفسه ويذهب ويروح ويأتي ولكي يحوز القراط ويرجع بدون القراط لعجلته، فهذا الآن تبعه حتى أدخلوها القبر، لكنه رجع قبل أن يهال عليها التراب ويغلق عليها الباب ولم يستغفر له ولم يدعو له. يقول على الأصح، يعني مسألة فيها خلاف، لا يحصل القراب الثاني. الثالث أن يقف إلى الفراغ من القبر وينصرف، يحصل إلى الفراغ من القبر يعني من الدفن وينصرف يعني بدون استغفار، فهذا يحصل له يحصل على القيراط الثاني. الرابع وهي أكمل الصور وأفضل الصور أن يقف بعده عند القبر ويستغفر للميت ويدعو له بالتثبيت، وهذا أقصى الدرجات في الفضيلة. إذن أفضل الدرجات هي هذه، أن يقف عند القبر حتى تكتمل عليه الدفن، يغلق عليه الباب أو يهال عليه التراب ويستغفر له ويدعو له بالتثبيت، هذا أقصى الدرجات في الفضيلة. من المسائل المهمة يقول قال بعض العلماء إذا حضر الدفن وبينه وبين القبر حائل يمنع المشاهدة، حائل يعني جدار أو أي شيء، ماذا هل هذا يعد حاضرا عند الدفن أم لا؟ هل يكتب له القراط يعني هل اكتمل التشييع والوقوف أم لا؟ يقول فإن عد حاضرا حصل له القراط الثاني وإلا فلا. يعني إيه؟ يعني لو كان مثلا الناس كثر على القبر والصفوف متصلة، فمعناه أن الذي في آخر ذلك المكان متصل بالأول لكنه لم يستطع الوصول للمكان، هذا يكتب له وكأنه مع الحاضرين الشاهدين للدفن. لكن لو واحد مثلا ليس عنده مانع من أن يكون معهم مع الواقفين أمام القبر وعند الدفن، فهذا لا يعد حاضرا، وهذا الآن موجود. يعني بعض الناس الآن انتبه للصور هذه، مجرد يدخل من باب المقابر يطرق الميت، يذهب يزور أمه وأباه وأخاه ونحو ذلك، الناس يتفرقون، هذا حرم نفسه من القراط الثاني. هو مشى وشيع وسيرجع يأخذ العزاء كما يقولون، لكنه حرم من القراط الثاني لجهله لأنه مسكين. طيب واحد ثاني أول ما يدخل من باب المقابر يجلس على الكراسي التي هناك أو على المقعد هذا الذي ويقول لهم تفضلوا كملوا ما ننتظرون حتى يأخذ العزاء، فهذا أيضا مسكين يحرم من القيراط الثاني. وبعضهم يأخذ واحدا آخر ويتكلم معه بجانب الجدار أو بجانب العمود إلى أن ينتهي الناس من الدفن، هؤلاء نفس الشيء. إذن العلم مهم الذي يحرص على الأجر لابد يتعلم كيف يحصل على الأجر، كما يتعلم إذا تاجر كيف يكسب في التجارة ويتقن الحرفة التي سيشتغل فيها، فهو أتعب نفسه ويريد القراط، هو يريد القراط لكن يرجع بدون القراط لشيء يسير جدا. وأكثر شيء يفعلونه قضية أن كل واحد ينتهز الفرصة ويترك الميت ويذهب يزور أقرباءه، انتظر حتى تنتهي من الدفن والدعاء للميت والاستغفار واذهب زور كما تشاء ولا تضيع نفسك الخير. فينبغي تنبيه الناس لهذا والانتباه لهذا، إذا الإنسان يفعل ذلك يتركه. طبعا من البدع الموجودة عند الدفن قضية الدعاء الجماعي، وهذه موجودة في بعض القرى التي حولنا، يقف واحد قد يكون من الأوقاف أو من الأزرق وغير ذلك يدعو الناس تؤمن خلفه، وهذا خلاف السنة. نبينا عليه السلام عندما قال استغفروا لأخيكم سأل الله التثبيت فإنه يسأل لم يقل أمنه سأدعو أمنه خلفي، لم يقل سأدعو وأمنه خلفي، وهذه موجودة في عدد من البلدان وفي عدد من المحافظات أيضا، أخبرت أنها موجودة في محافظات أخرى، بعضهم ينتهي من الدفن ويأخذ الناس ويدعو ويرفعون أيديهم ويدعو وهم يؤمنون. هذا كله خلاف السنة. والأحاديث التي جاءت في الموعظة أنه كان صلى الله عليه وسلم ينتظر حضور الجنازة لما يلحد، لما يلحد الميت لم يدخل لحد فوعظهم في حديث البراء بن عازب المشهور. فالناس للأسف الشديد يعني يخلطون الحابل بالنابل ويخلطون السنة بالبدع. والمقصود هنا في قضية التنبيه على القراط، فهي هذه قضيتنا، مسألة أن الإنسان يظل مع الميت حتى يدفن وحتى ينتهى من دفنه فيأخذ القراءة بإذن الله، والأكمل من ذلك أن يدعو له ويستغفر، وهذا حق الميت عليك. نفس الشيء، هذا نفس اللي أنا قلت قبل قليل، هو عندما يدعو لكي يؤمن خلفه يأمرهم أن يستقبلوا القبلة، سواء أمنوا خلفه أو دعوا لأنفسهم، لا هذا كله خلاف السنة. يقف كما هو ويدعو كما هو، حتى لو كانت القبلة عن يمينه أو عن يساره أو عن خلفه، ليس في هذا دليل على أن هذا من السنة، ولو كان من السنة لجاء به النص: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. تكلمنا على هذه القضية، قضية حتى توضع في اللحد، ونتركها الآن. ذكرناها استئذان في الرجوع، تكلم فيها العلم، هل يستأذن في الرجوع من الجنازة؟ هل يستأذن أهل الميت؟ يقول ابن ملقن في إطلاق هذا الحديث وغيره إشارة إلى أنه لا يحتاج المنصرف من اتباع الجنازة بعد دفنها الاستئذان، وهو مذهب جماهير العلماء، يعني شيعها إلى قبرها ودفنت ولحدت وأغلق عليها الباب كما عندنا، أو اللبن كما في اللحد. جماهير العلماء يقولون لا يحتاج الاستئذان، وهو المشهور عن مالك. لماذا؟ يقول أن الإذن لمن له الإمساك وليس لهم الإمساك، يعني أهل الميت ليس لهم الإمساك. وحكي أو حكى ابن عبد الحكم عنه عن مالك أنه لا ينصرف إلا بإذن، وهو قول جماعة من العلماء. دليلهم أحاديث ضعيفة، منها حديث أبي هريرة: من تبع جنازة فحمل من علوها وحثى في قبرها، يعني أخذ من التراب، وقعد حتى يؤذن له رجع بقيراطين. الشاهد: وقعد حتى يؤذن له، يعني في الرجوع، رجع بقيراطين. وهذا حديث ضعيف. وحديث آخر أخرجه عبد الرزاق: أميران وليس بأميرين، الرجل يكون مع الجنازة يصلي عليها فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها، وهو منقطع وموقوف. هذا في الحاشية، حاشية الإعلام، هذه مسألة الاستئذان في الرجوع، فإنه يرجع من أجل بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. ما هو القيراط؟ باختصار شديد قال في كتابه الإعلام أيضا: القيراط اسم لمقدار معلوم في العرف، وهو جزء من 24 جزءا، وهو في أصل اللغة نصف دانق، دانق دال ألف نون قاف، والدانق سدس درهم، ثم يقيسونه بحبات الشعير، سدس الدرهم هذا يقول، وذلك ثماني حبات وثلث حبة، وثلث خمس حبة. القرطبي يعني يأتي بشيء أسهل من هذا، يقول: وقد يراد بالقيراط الجزء مطلقا، ويكون عبارة عن النصيب أو الحظ، ألا ترى أنه قال أصغرهما مثل أحد؟ يعني يطلق القراض مقصود به المقدار، فلهم من الأجر مقدارا من الثواب، مقدارا من الثواب، هذا المقدار مثل أحد. قال الملقن: وبه صرح القاضي حسين من الشافعية فقال: القراض مقدار من الثواب يقع على القليل والكثير، يعني يطلق على القليل والكثير. ثم مسألة مهمة، قضية حديث: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجله كل يوم قراط، هل القراط هذا هو القراط هذا؟ يقول: ثم لا يلزم أن يكون هذا القراط اللي هو يأخذه في الأجر هو المذكور في حديث من اقتنى كلبا إلى آخره. يقول: بل ذلك قدر معلوم، يجوز أن يكون مثل هذا أو أقل أو أكثر. ثم قال يريد رجح، يقول: بل ينبغي أن يكون القراط الأجر أعظم منه في نقصه، يعني يريد أن يقول القراط الموجود في الصلاة وفي تشيحة الدفن المفترض أنه يكون أعظم من القراط الذي يخصم أو يؤخذ من الذي يقتني كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشي. يقول ابن ملقن: بل ينبغي أن يكون القراط الأجر أعظم منه في نقصه، لأنه من قبيل المطلوب تركه، والأول من قبيل المطلوب فعله وهو الصلاة حضور الدفن. وعادة الشارع تعظيم الحسنات وتخفيف مقابلها كرما منه، يعني يقول يظهر له أن القراط المرتب على حضور الصلاة وحضور الدفن يختلف عن القراط الذي ينقص من أجل اقتنى كلبا فهو أعظم. لماذا خص جبل أحد بذلك؟ كل قراط مثل أحد. يقول أيضا في التوضيح يعني النقل: وإنما خص بأحد لأنه أعظم جبال المدينة، هكذا قال هنا أعظم جبال المدينة. وقال في شرح في الأحكام: إن كان الواقع كذلك، كان هو كان النقل متردد هل أحد هو أعظم جبال المدينة ولا هناك جبال أعظم منها، يعني كأنه ما بحثها أو ما رأى. ففي شرح البخاري جزم، قال: لأنه أعظم جبال المدينة. وهناك قال: إن كان الواقع كذلك. ثم قال على أحد يعني: والشارع كان يحبه وهو يحبه، يعني النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال: أحد جبل يحبنا ونحبه صلى الله عليه وسلم. فيقول خص بأن يجعل القراط مثل أحد من أجل هذا، أنه أعظم الجبال إن كان الواقع كذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يحبه. وذكرنا أن هذا فيه رد على الأشاعرة الذين ينكرون المحبة لله جل وعلا، محبة الله جل وعلا لعباده، وقلنا بأن المحبة حتى ثابتة لغير البشر، ثابتة للجمادات. أحد جبل يحبنا ونحبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. على كل حال النووي أيضا له كلام في القراط الثاني متى يحصل، يعني مؤداه ذكرناه، ومنه يقول إن الفضل لمن هو معها لا لمن شيعها إلى المقبرة فقط، فإن ذلك لا يكون له ثواب متبعها لأنه ليس معه. ولا بأس أذكر كلامه لأنه أيضا فيه بعض الفوائد. يقول النووي على أن القراط الثاني مقيد بمن اتبعها وكان معها في جميع الطرق حتى تدفن. فلو صلى واحد، صلى مثلا في جامع النصر وذهب إلى القبر وحده مثلا، لف من على البحر وراح المقبرة لوحده، والجنازة مشت من الشرع الرئيس. فلو صلى وذهب إلى القبر وحده ومكث هناك حتى جاءت الجنازة بعد ذلك وحضر الدفن لم يحصل له القراءة. هذا كلام النووي. يعني واحد يقول لك أنه يطلع أشطر من هؤلاء وأنصح من هؤلاء فيقوم لافت من وراء لكي يقابلها عند المقبرة. فهو الآن لم يتبعها حتى تدفن. نص الحديث كان معها حتى تدفن لم يتبعها. يقول النووي جازما لم يحصل له القراد. وكذا لو حضر الدفن ولم يصلي, يعني حضر الدفن بدون اتباع ولم يصلي, لم يحصل له كذلك القراد على كلامه, او اتبعها مشى معه ولم يصلي, فليس في الحديث حصول القراد له, لانه انما جعل القراد لمن تبعها بعد الصلاة. يقول نووي ولكن له أجر في الجملة, يعني أجر عمل صالح, يعني من عمل صالحا ولو كان مثقال ذرة أجر عليه. يقول أما إذا كان مع الجنازة جمع كثير, تقدم إنسان أو جماعة في أول الناس أو تأخروا, فإن كانوا بحيث ينسبون إلى الجنازة ويعدون من مشيعيها حصل لهم القراءات الثانية وإلا فلا. يعني مجموعة كبيرة جدا تمشي خلف الجنازة وواحد تأخر والثاني تقدم ولم يجد مكان فمشى بجانبها من هنا دخل من وراء السيارة. المهم أن هذا الشخص محسوب أنه يمشي مع الجنازة, هذا يلحق بمن يأخذ القراط الثاني. يقول وإلا فلا. هذا كلامه. إذن هذا كلام النووي في شرح البخاري وهو شرح ناقص موجود في السلوغ لكنه قطعة ناقصة. ونستفيد منه الإنسان يحرص على أن يكون مع الجنازة في الطريق تشييعها حتى تدفن ولا يستعجل حتى يحصل على القراط الثاني ولا يستعجل. من المنكرات الموجودة في مسألة اتباع الجنائز الصلاة عليها حمل أكاليل الزهور. حمل أكاليل الزهور والورود, وقد يحمل بعض الناس صور الميت أمام الجنازة. في بعض البلدان يضعون صورة الميت كبيرة جدا يضعون على النعش, هذا منكر. وكذلك تصوير الجنازة هذا أيضا منكر. ومن المنكرات الشنيعة ذبح بقرة أو شاة أو نحو ذلك أمام الجنازة أو تحت النعش. هذه مسألة خطيرة جدا. وهذا المذبوح هذا اللحم لا يجوز أكله, فهو مما أهل لغير الله به, إنما ذبح للميت. يأتيك واحد يقول لا أنا ذبحته عشان نوزع, لا تريد توزع وانتظر حتى تنتهي من الدفن وارجع للبيت واذبح وتصدق ووزع كما تشاء. فهذا من المفاخر التي يفعلها بعض الناس, وبعضهم يفعلها يعني منقبة لبيت أو مفخرة به إلى غير ذلك من الأمور, لكنها في الأخير مما أهل لغير الله به, مما ذبح لغير الله فهو ميتة لا يؤكل ولا يجوز أكله, يرمى في المزبلة. فينبغي تحذير الناس من هذا. لعن الله من ذبح لغير الله. فإذا قال ذبحته لله لكن في هذا المكان نقول هذا محرم, وهذا هذا اللحم ميتة. هذه من المنكرات الموجودة. بعضهم يوزع اللبن الرز باللبن أيضا على قبر الميت أو يوم الخميس أو الجمعة,
إذن هذا لا أصل له. إذا أراد أن يصدق يأخذ الصدقة ويذهب بها إلى من يستحقها. كذلك لا يجوز أن تمشي مع الجنازة لا خلف ولا أمامها بنار، لا ترفع نارا إلا إذا الإنسان كان سيدفن في الليل فيحتاج إلى أن يأخذ معه موقدا مثلا أو كشافا فلا بأس، لكن في غير ذلك لا يجوز. لقول عمرو بن العاص في وصيته: فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، رواه مسلم. وجاء في الصحيح، جاء في الحديث الصحيح: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. هذا الحديث شيخ الألباني قواه بشواهده في كتاب أحكام الجنائز. أيضا من البدع الموجودة رفع الصوت أمام الجنازة، زي كما يقول وحدوه عندنا، وحدوه ونحو ذلك، أو قراءة الآيات في بعض الأماكن، هذا كله من البدع. كذلك من البدع المشي معها بالموسيقى العسكرية والخطوة العسكرية، موسيقى العسكر ونحو ذلك، أو تحمل على عربة المدفع ونحو ذلك، هذا كله من المنكرات. أيضا من المنكرات المشهورة يفعلها كثير من الناس: إذا مرت الجنازة دي يشير بأصبعه إليها ويقرأ الفاتحة، يشير بأصبعه إليها ويقرأ الفاتحة، لا تدري ماذا يصنع ولماذا يصنع هذا وما الفائدة من ذلك. يشير بأصبعه ويدعو أو يقرأ الفاتحة. وأخيرا فوائد هذا الحديث منها ما ذكره ابن ملقن في الإعلام، قال فيه التنبيه على عظيم فضل الله تعالى فيما شرعه للنفوس ومرتبه من الأجور على ما شرعه لها لمصلحتها الدنيوية والأخروية. يعني أن الله جل وعلا شرع الصلاة على الميت وشرع اتباع الجنازة ورتب على ذلك الأجر العظيم. لماذا؟ لكي ينشط الشخص ليصلي على أخيه ويدعو له ويكون معه. وسيأتينا الآن ما في ذلك من الفوائد الأخيرة. الذي بعد ذلك من الفوائد: أداء حقوق الموتى بالصلاة والتشييع وحضور الدفن. حقه حق الميت عليك أن تصلي عليه، أن تشيعه، تكون معه وتحضر دفنه وتدعو له. يقول أيضا من الفوائد التنبيه على ما الإنسان صائر إليه، صائر إلى الموت ومشاهدته، ليعلم أنه راجع إلى الله تعالى ومتصرف فيه، لا يملك لنفسه شيئا، فيستيقظ لأنه سيقف أمام القبر ويرى أنه سيدخل حفرة ضيقة يترك كل شيء، لا يدخل القبر إلا بهذه اللفائف، ثلاث لفائف يكفن بها، لم يأخذ شيئا. ومن فوائده في التوضيح قال في الحث على الصلاة على الميت واتباع جنازته وحضور دفنه. قال أبو الزناد، انتبه الآن هذه الكلمة: حض الشارع على التواصل في الحياة، يعني في أثناء الحياة الشارع حض الناس على أن يتواصلوا، فقال: صل من قطعك وأعط من حرمك ولا تقاطعوا ولا تدابروا. وعلى التواصل بعد الموت، يعني في الحياة الناس تتواصل بصلة الأرحام والإحسان الآخرين وغير ذلك. طب بعد الموت يقول: على التواصل بعد الموت بالصلاة والتشييع القبر والدعاء له. يعني أمر الشارع بالتواصل في الحياة وبعد الموت. قال ابن ملقن: والتشييع من حقوق المسلم على المسلم، وذكر الحديث. ومن فوائد ابن حجر أيضا قال: من الفوائد غير ما تقدم الترغيب في شهود الميت
والقيام بأمره، أن القيام بأمره من التغسيل والتكفين ونشي معه والصلاة للتشيع والدفن. ثم قال والحظ على الاجتماع له، الاجتماع له في الصلاة وأيضا عند القبر، والتنبيه على عظيم فضل الله وتكريمه للمسلم في تكثير الثواب لمن يتولى أمره بعد موته. يعني قراط شيء كبير جدا، قراطان شيء أكبر، كل هذا لأي شيء؟ لتعظيم حق المسلم على المسلم. صلي عليه تأخذ قراطا، القراط مثل جبل أحد، وأكيد كثير منكم لم يرى جبل أحد، هو جبل كبير جدا جدا في المدينة وممتد امتداد كبير جدا في المدينة النبوية. يقول خاتما وفيه تقدير الأعمال بنسبة الأوزان، إما تقريبا الأفهام وإما على حقيقته. يعني يقول مثل أحد القراء، فيقول إما هذا يكون مجرد تقريب وإما يكون على حقيقة. نقول الله أعلم، يحمل على ظاهره، والله جل وعلا فضله واسع ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وبهذا انتهى التعليق على هذا الحديث وهذا الباب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.